الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني يسحبكم إلى حصاد الظهيرة ويستهلها بالعناوين الرئيسة. إيران تهدد بتصنيف جيوش أوروبا جماعات إرهابية إذا تم اتخاذ إجراءات ضد حرس الثورة الإسلامية. طهران تحذر من احتمال انسحابها من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في حال عدم تصحيح الأوروبيين موقفهم. وتنديد عربي وإسلامي ودولي واسع بسماح السويد لمتطرف يميني بحرق المصحف الشريف في ستوكهولم. أسعد الله نهاركم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن خصائص الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة تتضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطن وخفض التضخم ودعم سوق المال والإسكان. وأوضح رئيسي في كلمته بمجلس الشورى الإسلامي أن مشروع الموازنة تمت صياغته بشفافية، معتبرا زيادة إيرادات الضرائب والنمو الاقتصادي مع توفير فرص عمل واستكمال المشاريع من أبرز أولوياتها. كما أشار الرئيس الإيراني إلى تحقيق الحكومة نموا بنسبة 5% في الإنتاج، لافتا إلى زيادة تصدير الغاز ومشتقاته رغم الحظر. اعتبر رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث قرار البرلمان الأوروبي الأخير بإدراج حرس الثورة الإسلامية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية جزءا من الحرب الهجينة ضد الشعب الإيراني. وأكد رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في اجتماعهم أن حرس الثورة يشكل أحد عناصر القوة للجمهورية الإسلامية، مشيرين إلى تقديم العديد من الخدمات المشرفة للبلاد على مدى 4 عقود الماضية. وشددوا على دور الشعب الإيراني ووعيه في إفشال الحرب الإعلامية والنفسية والاقتصادية التي يشنها الأعداء ضد الثورة الإسلامية. حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني من مغبة إدراج أوروبا حرس الثورة الإسلامية ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، متواعدا برد فوري وحازم حيال ذلك. ووصف محمد باقر قالبف هذه الخطوة بالإساءة للشعب الإيراني، مضيفا أن طهران وبالمقابل ستعتبر جيوش الدول الأوروبية منظمات إرهابية. واعتبر قالبف حرس الثورة المؤسسة الأكثر تفردا في مكافحة الإرهاب في العالم، لافتا إلى نجاحها بالقضاء على الحظر على الخطر العالمي المتمثل بعصابات داعش ودولتهم المزعومة. وبشأن مباحثات إزالة الحظر، طالب قالبف أوروبا بفصل مواقفها عن المعارضين لخطة العمل المشتركة إذا ما أرادت التوصل لاتفاق. حول قرارات الاتحاد الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية نستمع لما قاله المحلل السياسي اللبناني الدكتور وسام إسماعيل.
من خلال رد بوريل على وزير الخارجية
وصلت، يعني
وصلت الرسالة. هو قال بأن هذا القرار يعني هو يعبر عن هواجس، ويعني قد لا يكون له أي مفاعيل تطبيقية. وأنا أعتقد أن يعني الاتحاد الأوروبي يعني في هذه اللحظة بالذات يفترض أن يملك من الواقعية ومن العقلانية، بحيث أن لا يفتح على نفسه جبهات جديدة، وهو الذي يعاني الأمرين على الجبهة الشرقية في أوروبا. يعني هذا بالنسبة لموضوع الرسالة. أما بالنسبة لرد قاليباف، يعني هذا الرد المستند على معايير القوة التي تملكها الجمهورية الإسلامية، يعبر عن حقيقة أن هذا القرار إذا اتخذ لن يكون بدون رد، وقد تحدث الجانب الإيراني مرارا وتكرارا عن أن الرد سيكون في مكان مختلف تماما عن ما يتوقعه الأوروبي، حتى أن البعض قد تحدث عن إمكانية الانسحاب من اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي، مع أنه الأمر يتعلق بالعقلية الإيرانية وبالفتوى الإيرانية أكثر مما يتعلق من الالتزام بالاتفاقية. أنا أعتقد أن الجانب الأوروبي في هذه اللحظة ومن خلال الرد الإيراني المتشعب والذي صب كله في نفس المكان، مكان يعني نقطة قوة إيران، سيكون أكثر واقعية. وأنا أعتقد أنه لن يتم التطرق إلى الحرس الثوري، وهنا مع يعني يفترض أن نشير إلى أنه طوال الفترة السابقة لم يتجرأ الاتحاد الأوروبي على المساس بالحرس الثوري، لأنه يعلم أن الحرس الثوري يمثل قدسية النظام. دائما ما كان يتعاطى بموضوع العقوبات مع أفراد، لم يتوجه إلى كيانات على يعني. وأنا أعتقد أن هذا الذي سيحدث، يعني سيكون هناك نوع من تنفيس إذا فينا نقول للبرلمان الأوروبي من خلال فرض عقوبات على بعض الأشخاص أو الكيانات الثانوية في إيران، على أن لا يطال الأمر الحرس الثوري، لأنه عندما نقول الحرس الثوري نحن نقول الجمهورية الإسلامية. نعم. ولذلك الرسالة وصلت.
حذر وزير الخارجية الإيراني من احتمال انسحاب إيران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في حال عدم تصحيح الأوروبيين موقفهم من قضية إدراج حرس الثورة الإسلامية بقائمة المنظمات الإرهابية. وطالب حسين بن عبد الله الأوروبيين بالتصرف بعقلانية إزاء هذه المسألة، مضيفا أن أي رد فعل من الجانب الإيراني في هذا السياق مسألة واردة. توالت ردود الفعل العربية والإسلامية المنددة بسماح السلطات السويدية لمتطرف دنماركي بإحراق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم، ونددت الخارجية الإيرانية بشدة تدنيس القرآن الكريم في السويد، مؤكدة أن الرأي العام في العالم الإسلامي يتوقع من الحكومة السويدية منع تكرار مثل هذا السلوك المعادي للإسلام. كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد، واعتبرت ذلك عملا استفزازيا يستهدف المسلمين ويهين قيمهم المقدسة. كما دان وزير الخارجية الكويتي إقدام المتطرف السويدي على حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد. ودعا الوزير الكويتي المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليات لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها. كما أدانت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات إحراق زعيم حزب الخط المتشدد اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حماية مشددة من رجال الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه هذه الجريمة النكراء. وفي الأردن أدانت وزارة الخارجية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حرق المصحف الشريف في السويد. بدورها أدانت وزارة الخارجية الباكستانية بشدة تصرف المقيت المتمثلة في تدنيس القرآن الكريم بالسويد. وفي وقت سابق أدانت تركيا بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد وصنفتها جريمة كراهية. كما استنكرت المملكة المغربية بشدة إحراق المصحف الشريف معبرة عن رفضها المطلق لهذا الفعل الخطير. حول التنديد العربي والإسلامي بشأن إحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم نستمع إلى التقرير التالي.
حرية تعبير أم انتقاد للأديان أم ازدراء للمقدسات والأفكار؟ يعود هذا السؤال القديم المتجدد للطرح بعد إقدام اليميني المتطرف راسموس بالودان والذي يرأس حزب الخط المتشدد الدنماركي على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، أمر زاد التوتر مع تركيا التي أعربت عن استيائها من القرار السويدي في السماح بهذا الانتهاك، واستدعت سفير السويد لديها ستيفان هيرستروم وأبلغته إدانتها للقرار مشددة على أنه يرقى إلى مستوى جرائم الكراهية. كما أعلن وزير الدفاع التركي خلوص أكار إلغاء زيارة كانت مقررة لنظيره السويدي لأنقرة نهاية الأسبوع احتجاجا، معتبرا أن الزيارة باتت بلا معنى. خطوة بلودان الاستفزازية لا يمكن اعتبارها فردية، فالسماح لمتطرف كبلودان بالقيام بفعل كهذا يضع السلطات السويدية أمام مسؤولية الحفاظ على تماسك المجتمع فيها، فلا ينبغي لستوكهولم أن تكون قد نسيت أحداث إبريل نيسان الماضي بعد إقدام حركة سترام كورس المتطرفة التابعة لبلودان على خطوة مماثلة أشعلت الشارع السويدي وشهدت صدمات دامية وإحراق سيارات للشرطة ونقل عدد منهم إلى المستشفيات. جدلية حرية التعبير وازدواجية النظرة الغربية لها وسياسة الإسلاموفوبيا التي تتبعها ربما هي الأخطر على المجتمع الأوروبي الذي لم يعد فيه المسلمون قلة بالمعنى القديم. أما من يحاول الدعاء أن هذا مجرد انتقاد، فهل الانتقاد يتضمن إشهار رسوم مسيئة لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، أم أن الانتقاد بات وحشيا في أوروبا لهذه الدرجة؟ ولماذا لا حساب قانونيا على المسيء للمقدسات الإسلامية والحساب على من يسيء إلى السامية؟ فأوروبا التي ترى في ازدراء الأديان والمقدسات حقا يحفظه القانون تحول في نفسها دون ممارسة الأديان لشعائرهم، وما قرر محكمة العدل الأوروبية السماح بمنع ارتداء الحجاب الإسلامي في مكان العمل إلا نموذج عن سياسة الإسلاموفوبيا التي يتبعها الغرب ككل تحت عباءة الحريات والحقوق.
مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. أكثر من 100,000 صهيوني يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو المتطرفة. مقاومون فلسطينيون ينفذون هجوما على حاجز عسكري للكيان الصهيوني شمال غرب نابلس. وبلغاريا تؤكد أن استمرار المساعدة العسكرية لأوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى صراع عالمي. جديد أهلا بكم. تظاهر أكثر من 100,000 صهيوني ضد حكومة رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة وسط مدينة تل أبيب، وردد المستوطنون شعارات تستنكر سياسات نتنياهو وتتهمه بالديكتاتورية رافعين لافتات مناهضة لحكومة اليمين المتطرف. من جانبه قال وزير الأمن السابق في الكيان موشيا يعلون أن رئيس الوزراء الحالي نفذ انقلابا ويحاول تحويل الديمقراطية إلى ديكتاتورية، واصفا حكومته بالمجرمة والعنصرية والفوضوية. وهدد يعلون باللجوء إلى العصيان المدني داعيا منتسب الجيش الصهيوني بعدم تنفيذ أي أوامر من الحكومة. يذكر أن حكومة الاحتلال الصهيوني هي الرابعة خلال عامين والخامسة لنتنياهو خلال أكثر من 10 سنوات. حول الاحتجاجات في الكيان الصهيوني ضد نتنياهو نسمع للتقرير التالي.
للأسبوع الثالث على التوالي تتواصل التظاهرات داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد حكومة نتنياهو التي تسعى للعبث فيما يعرف بالقضاء أو السيطرة عليه لصالح نتنياهو وزمرته الحاكمة للهروب من المحاكمة في قضايا الرشاوى وخيانة الأمانة.
أنا أعتقد أن هذه المظاهرات أكيد راح تأثر على الرأي العام بشكل عام، راح تأثر على صورة إسرائيل في المجتمعات الدولية في الخارج، ولكن لن تؤثر على السياسة، على النهج اللي نتنياهو راح يتبعه. راح يستمر حسب وجهة نظري أنه كيف نعرفه هذا البني آدم، راح يستمر في التغييرات اللي هو ناوي يسويها، لأنه هاي بينفذ من حبل المشنة أو من السجن بمعنى آخر.
أكثر من 200,000 متظاهر شاركوا بعدة مناطق أكثرهم بالقدس وتل أبيب وحيفا وقبالة منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في هرسيليا للمطالبة بالاستمرار بمحاكمته، وكان من أبرز المشاركين أعضاء الحكومة السابقة وزعيم المعارضة يائير لبيد.
هي لا شك أنها هي نقطة ضغط، أول إشي ضغط عالمي، يعني إحنا شايفين على السوشيال ميديا مقابلات، طبعا الصحافة كلها عم بتشوف عم تحكي بالموضوع، بنشوفه كل أسبوع أسبوع ورا أسبوع، أكيد بشكل ضغط أول إشي. حكومة ضعف نتنياهو طب يعني طبعا نعم، حتى القرار المحكمة بإزالة أري دري كمان قرار ضعف بالنسبة لنتنياهو.
يذكر أن ما يعرف المحكمة العليا داخل الكيان كانت قد أصدرت قرار برفض تعيين رئيس حزب شاس وزيرا بالحكومة، وذلك بسبب صدور أحكام قضائية ضده بالسجن تتعلق بالفساد المالي وخيانة الأمانة.
المراقبون يرون بأن هذه التظاهرات ستتواصل وستتصاعد خلال الأسابيع والأيام القادمة، في ظل تعنت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاستجابة لمطالبهم الداعية لعدم العبث بالقضاء والتفرد بالحكم.
نفذ مقاومون فلسطينيون هجوما بالأسلحة الرشاشة على حاجز عسكري للكيان الصهيوني شمال غرب نابلس بالضفة المحتلة. كما تصدى أهالي بلدة عزون شرق قلقيلية لاعتداءات جنود الاحتلال، في حين اندلعت مواجهات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بعد اقتحامها من قبل جيش الكيان. وفي القدس المحتلة اعتقلت شرطة الاحتلال طفلا بذريعة حمله سكينا ونيته تنفيذ عملية طعن في البلدة القديمة. كما هاجم مستوطنون صهاينة حي السمرين وهددوا الأهالي بالطرد بعد الاعتداء عليهم. قال مصدر مقرب من الوزير الصهيوني أريا درعي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم إقالة الوزير من الحكومة اليوم بعد صدور أمر من المحكمة العليا بذلك، إلا أن باراك سيريا المتحدث السابق باسم الوزير أوضح أن درعي الذي أصبح وزيرا للداخلية والصحة في كانون الأول الماضي سيبقي حزبه المتشدد شاص في الحكومة الإتلافية. وأثار حكم المحكمة العليا الذي صدر الأسبوع الماضي ضد تعيين درعي بالنظر إلى إدانته بالاحتيال الضريبي العام الماضي ضمن اتفاق للإقرار بالذنب يحميه من دخول السجن نقاشا عاصفا في الكيان الصهيوني. لا تزال الفضائح تلاحق مسؤولي الديوان الملكي في السعودية وسط مطالب بفرض عقوبات عليهم في ظل تورطهم بتهديد ومضايقة نشطاء سعوديين في المنفأ. وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي في مذكرة للفريق العامل المعني بسياسة حظر خاشقجي بوزارة الخارجية الأمريكية أنه ينبغي على وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على إبراهيم الحصين عميل الحكومة السعودية بموجب سياسة حظر خاشقجي ومنعه من السفر إلى الولايات المتحدة. أقامت فرقة بلاك بينك الكورية للفتيات حفلا في السعودية لأول مرة ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، وهو ما أثار جدلا واسعا في الشارع السعودي. المزيد حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
اتهامات للسلطات السعودية بترويج المثلية بعد السماح لفرقة بلاك بينك الكورية للفتيات بإقامة حفل في السعودية للمرة الأولى ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، وهو ما أثار جدلا واسعا في الشارع السعودي. وانتقد سعوديون استقبال الفرقة التي قالوا إنها تروج للمثلية الجنسية وسط تلفظها بكلمات نابية. ونشر حساب موسم الرياض على تويتر الإعلان الرسمي للحفل داعيا الجمهور لشراء تذاكر الحضور التي تراوحت أسعارها بين 250 ريالا وصولا إلى 1500 ريال لكبار الشخصيات. واتهمت حسابات سعودية الفرقة بالترويج للمثلية إلى جانب استنكار إقامة الحفل في يوم الجمعة بسبب خصوصيته الدينية، فيما أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ وصول زوار موسم الرياض إلى 12 مليون زائر. وبينما يمرح هؤلاء يتهم آخرون السلطات السعودية بسرقة أعمار القابعين خلف القضبان. وكشف المعارض السعودي البارز ناصر القرني نجل رجل الدين المعتقل عوض القرني الذي يواجه خطر الإعدام أن بنود الاتهام في لائحة النيابة السعودية ضد والده في المحاكمة تفتقر لأدنى درجات العدل.
كعادة أي حاكم مستبد حين يعتقل أي أحد يصفه بالضال والخارجي وواواوا كيل من التهم بغطاء سياسي وديني أيضا. المصائب التي تحدث في الزنازين وفي قاعات المحاكم تفتقر لأبجديات التقاضي والعدل.
وكانت محكمة سعودية قد أصدرت حكما بإعدام عوض القرني لارتكابه جرائم مزعومة بما في ذلك امتلاك حساب على تويتر واستخدام تطبيق واتساب لنشر أخبار وصفتها الرياض بأنها معادية للمملكة.
إلى اليمن، حيث أصدر مكتب حقوق الإنسان بمحافظة تعز اليمنية بيانا استنكر فيه جرائم وانتهاكات مرتزقة العدوان السعودي بحق أهالي مديرية القبيطة بمحافظة لحج. وندد البيان بإقدام المرتزقة على تفجير منزل أحد المواطنين وتهجيره من منزله، مشيرا إلى حالة الانفلات الأمني في القبيطة وضواحيها وتداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني في تلك المناطق التي أصبحت مسرحا لجرائم القتل والاختطاف والتعذيب. كما دعا المنظمات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية وتوثيق هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها حتى تطالهم أيدي العدالة. تفاصيل أوفى حول التهديدات اليمنية ضد العدوان نسمع عليها في سياق التقرير التالي.
وإحنا اليوم بنأكد في القوات المسلحة اليمنية
تهديدات جديدة للمسؤولين اليمنيين في صنعاء حول مساعي دول العدوان لإفشال التقدم الحاصل في موضوع اتفاق تمديد الهدنة الأخير، حيث قالت وسائل إعلام يمنية إن قياديا عسكريا بارزا في وزارة الدفاع توعد التحالف السعودي بتصعيد غير مسبوق، فيما لو حاول الالتفاف على نقاط التفاهم والتقدم الإيجابي مع صنعاء، مضيفة أن نائب دائرة التوجيه المعنوي العميد عبد الله بن عامر قال إن قوة الجيش اليمني تعاظمت بشكل غير مسبوق، وإن على دول العدوان أن تدرك ذلك في حال حاولت الالتفاف على أي تفاهمات. إلى ذلك أكد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن وجود تقدم كبير في المحادثات، لكنه شدد على أن هناك حوارات مستمرة ومباحثات حول الرواتب والتعويضات ومجمل المطالب التي قدمتها صنعاء لتحالف العدوان السعودي لتجديد الهدنة والعمل على وقف الحرب، مضيفا أن النقاش يتعلق بالملف الإنساني كموضوع المرتبات وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وأن الجمهورية اليمنية ثابتة على مواقفها ومطالبها المشروعة، لكنه أشار إلى أن المراوحة لا تزال قائمة. ومع وجود الضبابية في المشهد السياسي حول الاتفاق من عدمه أو بنود الاتفاق وزمانها الذي من المقرر أن يعلن عنه، فقد نشرت وسائل إعلام سعودية وإماراتية وقالت إنها بنود الاتفاق، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق حتى الآن بين الأطراف المتحاورة على بند رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين استنادا إلى قاعدة بيانات العام 2014 وفتح رحلات تجارية جديدة من مطار صنعاء إلى 6 من الدول هي قطر والأردن وماليزيا والهند، بالإضافة إلى الوجهتين السابقتين الممثلتين بمصر والأردن، كما تشمل أيضا رفع الحصار بشكل كلي عن ميناء الحديدة واستئناف تصدير النفط والغاز وفتح الطرقات بين المحافظات على أن تدخل البلاد في هدنة لمدة 6 أشهر، كما تم التأكيد على أن تنفيذ بنود هذا الاتفاق سيتم قبيل إعلان تمديد الهدنة رسميا.
إلى ملف الأوكراني، حيث دعت دولة أوروبية إلى وقف تزويد كييف بالأسلحة مؤكدة أن استمرار المساعدة العسكرية لأوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى صراع عالمي. وقال الرئيس البلغاري رومين راديف أن إمداد كييف بالأسلحة يعني القيام بإطفاء الحريق بالبنزين، وهذا يعني الاعتراف بأنه سيكون هناك المزيد من الضحايا، مشيرا إلى أن المواجهة في أوكرانيا أصبحت أكثر عنفا وتوسع نطاقها، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية. وكان حلفاء أوكرانيا قد فشلوا في الاتفاق على تسليمها دبابات ثقيلة خلال اجتماعهم في قاعدة رامشتاين بألمانيا. قتل 10 أشخاص وأصيب 9 آخرون إثر إطلاق نار وقع بمدينة مونتيري بارك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأفادت شرطة مدينة لوس أنجلوس أن دوافع الجريمة لم تعرف بعد وما زالت التحقيقات جارية، مضيفة أن منفذ الهجوم ما يزال حرا طليقا. نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. إيران تهدد بتصنيف جيوش أوروبا جماعات إرهابية إذا تم اتخاذ إجراءات ضد حرس الثورة الإسلامية. طهران تحذر من احتمال انسحابها من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في حال عدم تصحيح الأوروبيين موقفهم. وتنديد عربي وإسلامي ودولي واسع بسماح السويد لمتطرف يميني بحرق المصحف الشريف في ستوكهولم. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الثانية.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، طابت أوقاتكم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع الحلقة الثانية من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. تعرفنا أيها الأحبة في الحلقة الأولى والسابقة على الأفكار والتيارات التي كانت تتشارك في مجريات وأحداث الثورة الإسلامية قبل الانتصار، وقد تبين أن الفكر الإسلامي لمريدي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كانوا مورد قبول الشعب واعتماده، ولكن كان بانتظار الحاج حسيني حدث يتعلق بابنته مريم، فكونوا معنا في حلقتنا اليوم كي نتعرف على المواقف التي ستؤول إليها الأحداث.
تفضلوا أرجوكم، تفضلوا.
شكرا جزيلا على
الضيافة. أجل يا سيدة داودي، يا سيدة بروين، لما أراكما تجاملان.
شكرا لك يا سيدة ملوك.
شكرا يا سيدة ملوك على ضيافتك. فأنتما
لستما غريبتين علينا.
شكرا على هذه الضيافة.
أهلا وسهلا بكم، تفضلوا أرجوكم.
شكرا جزيلا. شكرا.
أجل، فهذا بيتكم، تفضل على المائدة.
تفضل.
شكرا جزيلا على ضيافتك.
شكرا يا حاج، لقد أثقلنا عليك.
تفضل يا سيد إسماعيل وسيد جمشيد، تفضل.
في الحقيقة يا حاج، كما تعلم أننا جئنا نثقل عليكم لأمر لا ريب هو خير.
عفوا.
رحم الله السيد أصغر والد جمشيد وبروين،
رحم الله.
فهو اليوم ليس حاضرا بيننا.
رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه. في الحقيقة حينما كنا جيرانا في الماضي ونسكن في بيت واحد، لم نرى منه ومن أفراد أسرته سوى الخير والمحبة. لقد حالفنا الحظ اليوم أن نجتمع مرة أخرى بعد سنوات طوال ونستعيد ذكرى الأيام الماضية.
أرجو الله أن يرحم أيضا موتاكم يا حج.
على كل حال، الحياة والموت بيد الله العزيز القوي، ونرجو من الله تعالى يتغمده برحمته الواسعة.
اللهم أمين.
ويسكنه فسيح جناته. إلهي أمين.
يا حاج، قررنا زيارتكم لأمر هو خير بإذن الله.
لا عفوا يا حاجة، فهذا بيتكم وزيارتكم هي سعادة لنا وفيه كل الخير.
أكيد.
الحمد لله قد تعرفنا اليوم على صهركم وسيد إسماعيل، ورأينا فيه كل الفضل والكرام.
شكرا يا حاج، فأنت غاية في الكرم والفضل، أنا خادمك الصغير يا حاج.
هذا لطف منك يا سيد إسماعيل. مهما يكن فلا يبقى منا في هذه الدنيا سوى الذكرى الطيبة والعمل الخير.
أي والله.
وإلا فالباقي كله أمانة بيد الله، يجب تسليمه إليه والرحيل إلى دار البقاء. وطالما جر الحديث إلى العمل الخير والسعادة والهناء، دعني أوجه كلامي للسيد جمشيد لأسأل عن حاله ولماذا يختار الصمت ولا يشاركنا في الحديث.
أنا خادمك يا حاج، فأنت كبيرنا وعزيز علينا.
أعزك الله. عندما يكبر الأولاد يشعر الآباء كم أنهم باتوا يدنون من الشيخوخة. يبدو أنه كان بالأمس عندما كان الصغار جمشيد ومحمود والآخرون يلعبون حول الحوض في ذلك البيت القديم.
بالمناسبة يا حاج، ما هي أخبار نجلك سيد محمود؟ أظن أنه اليوم قد أكمل دراسته.
في الحقيقة يا سيد جمشيد، أظنه قريبا سيحصل على شهادة الماجستير. أنا شخصيا ما كنت أرغب بمواصلة دراسته في الخارج، ولكن يبدو أن لا سبيل أمامه سوى الذهاب إلى خارج البلاد بغية الحصول على شهادة الماجستير ومن ثم الدكتوراه.
خيرا ما صدق.
إن شاء الله، إن شاء الله بالسلامة والسعادة. إنه كان منذ الصغر تلميذا ساعيا ومجدا.
يا لها من أيام جميلة، أيام الدراسة. إذ إنني أود استمرارها، لأن العمل اليومي يحول دون ذلك.
طيب يا سيد جمشيد، ترى أين تعمل الآن وما هي مهنتك؟
في الحقيقة يا حاج، أنا اليوم أعمل موظفا في دائرة المالية يا حاج عبد الله، في قسم الحسابات.
نعم.
وفي القسم الإداري في آن واحد، وأحب عملي كثيرا.
جميل أن يكون المرء يحب عمله، هو نعمة كبيرة، ليس كذلك؟
نعم.
وإن كان كذلك فهو سيتقدم في عمله الوظيفي بلا شك.
نعم، ولكن يا حاج أقوله لله، والكل يعلم بأن شابا في عمر السيد جمشيد لا تحيده جادة الصواب شتى أنواع المغريات، ويصعب العثور على مثل هذا الشاب.
طبعا يا سيد إسماعيل، إذ إن العيش سليما في هذه الأوضاع المأساوية التي يخلقها لنا هذا الحكم الجائر ليس هينا.
نعم،
نحمد الله يا حاج ونشكره على نعمائه. أشهد الله أنه لا يفكر سوى بعمله في الدائرة وكذلك بحياته.
أجل وهو كذلك. وما أريد أن أؤكد عليه هو أن بلادنا لا تواجه اليوم أوضاعا ثقافية جيدة، لأن النظام الحاكم يدأب على نشر مظاهر الغرب التافهة والساقطة في شتى أرجاء البلاد ليل نهار. ولكن لحسن الحظ ثمة شباب لا يعيرون أي اهتمام بهذه المظاهر القشرية الطائشة.
عذرا يا حاج على إزعاجكم.
لا عفو.
صحيح أن في البلاد عشرات الملاهي والمحلات الماجنة، ولكن على الشاب أن يحفظ نفسه من كل هذه الأدران. صدقني يا حاج، أرى كل يوم وأنا في طريقي إلى العمل عددا من الشباب يسقطون على حافة الطريق إثر تعاطيهم المخدرات.
العياذ بالله.
للأسف الشديد ما تقوله هو عين الصواب، ولكن ماذا تنتظر من شاب غير واع يواجه أمامه وفي كل شارع حانوتا لبيع أنواع الخمور والمسكرات؟
عفوا يا حاج، أرجو أن تسامحني على قولي هذا، وهو أن لكل عملة وجهين.
بلا شك، تفضل يا سيد جمشيد، فكل آذان صاغية لما تريد أن تتفضل به.
عفوا يا حاج، ما أريد قوله هو أن البلاد مهما يكون فهي تطوي مراحل تطورها، وربما تحدث قضايا لا تتفق مع تقاليدنا نحن الإيرانيين، في حين لا يمكن التغاضي عن كل هذا التطور والتقدم الحاصل في البلاد.
ما هذا الكلام يا ولدي جمشيد؟ فنحن اليوم في خدمة الحاج حسيني لأمر هام، إذا دعك عن هذه التصريحات.
يا حاج عبد الله، أرجو أن لا تنظر للأمر من زاوية الأم التي تمتدح ابنها، إلا أنه استطاع حقا يا حاج، وإثر جهوده المستميتة والمتواصلة ليل نهار، أن يشتري مؤخرا بيتا له.
ولكن مهما يكن فإن أخي جمشيد هو اليوم مهندس يا أمه.
يا حاج، مهما يكن فنحن لسنا بغرباء، إذ إن العلاقات بيننا تعود إلى سنين طويلة خلت. وأرجو منك يا حاج أن تتفضل علينا وتكرمنا بقبولك هذا الأمر الخير.
نعم يا حاج، ونحن بدورنا نشكر لطفكم، ولكن في الحقيقة.
مريم، مريم.
نعم.
هاتي الشاي يا ابنتي، هاتي الشاي.
ما شاء الله، ما شاء الله، وأخيرا حلت بيننا عروستنا الجميلة. أهلا أهلا يا مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي أرجوك تفضلي.
سلمت يديك يا عزيزتي مريم الجميلة. يعلم الله وحده كم أنني أتمنى السعادة والهنا لك يا عزيزتي ولولدي جمشيد.
شكرا، هذا من لطفك الكريم.
شكرا جزيلا يا آنسة مريم، شكرا جزيلا.
عفوا.
شكرا جزيلا يا آنسة مريم.
عفوا.
يا ابنتي مريم.
نعم يا أبي.
تفضلي واجلسي للحظات.
ولكني يا أبتاه.
عزيزتي مريم، لما تشعرين بالغربة؟ فنحن كنا جيرانا في الماضي.
شكرا، هذا من لطفك، شكرا جزيلا.
طبعا كوني والد الآنسة مريم، أتمنى كل السعادة لابنتي في حياتها. إلا أن هذا لا يعني يا سيد داودي أنني صاحب الكلام الفصل، إذ إن للسيدة ملوك كامل الحق في أن تبدي رأيها بهذا الشأن، وربما أكثر من حقي أنا. ولا ننسى أن الآنسة مريم هي التي بيدها كلام الفصل.
بالسعادة والسلامة إن شاء الله.
إن شاء الله.
ولكن اسمحوا لنا أن نترك المجال واسعا أمام هذين الشابين ليفكر عمليا بالأمر.
عفوا عفوا يا حاج، فقد طرح الليلة ما كان ينبغي طرحه.
أجل وهو كذلك، وعلينا بدراسة هذا الأمر في الأيام والأسابيع القادمة بإذن الله.
بإذن الله.
طبعا إن رصانة كلام الحاج لا يدحضها أحد، لأن الأمر يخص حياتهما الزوجية.
يا حاج لا مانع في ذلك أصلا.
إذن فلنتوكل على الله، فهو خير ناصر ومعين.
بالطبع بالطبع.
ونطلب منه الخير والصلاح في هذا السبيل.
يا الله. إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
نعم نعم.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. يا الله يا الله يا الله.
تقبل الله يا أبا.
منا ومنك يا بنيتي.
شكرا. أبتاه، لكن إن الأذان لم يرفع بعد.
لما لم تخلدي للنوم بعد؟ ألا تنوين الذهاب للمدرسة صباحا؟
عفوا على الإزعاج يا أبتاه.
أين أنت ذاهبة يا مريم؟
لقد أصابني الأرق ونزلت للطابق الأول.
أحولك.
فوجدتك تصلي.
ما بك يا ابنتي؟ لما أراك قلقة؟
لا أدري يا أبي، لكنني أشعر ببعض الاضطرابات في نفسي.
قولي لي يا ابنتي ما وراءك؟ أفصحي لي عما يدور في خلدك.
لكن لا أدري كيف أبدأ.
قولي يا بنيتي قولي. وهل تقصدين الخطوبة التي عرضتها أسرة المرحوم داودي؟
أبتاه؟
نعم يا ابنتي.
ما مدى معرفتك بهذه العائلة؟
في الحقيقة كنت حينها صغيرة، أي حوالي 3 سنين، وكنا نجاور غرفة السيد داودي رحمه الله في بيت واحد
رحمة الله عليه.
وفي عام 1964 اضطررت لمغادرة تلك الحارة والعيش في مكان آخر. هذا هو كل ما أعرفه عن تلك الأسرة.
لكن يا أبي ثمة أشياء أخبرتني بها أمي عن تلك الأيام.
كان المرحوم السيد أصغر والد السيد جمشيد يعمل في دائرة الشرطة.
نعم.
بعد مضي حوالي 3 أعوام على تركنا لتلك الحارة، علمنا بخبر وفاته إثر حادث اصطدام. كما أننا حضرنا مراسم تأبينه في حينه، ولكني إلى يومي هذا لم أعلم بسبب ذلك الحادث. ومنذ تلك الأيام انقطعت أخبارهم عنا إلى يوم اجتمعوا بنا البارحة.
أرجوك يا أبي أن تخبرني برأيك عن اجتماع البارحة.
لاحظي يا عزيزتي، أنت ابنتي الوحيدة، وشأني في ذلك هو شأن كل الآباء. أرجو أن تسعدي في حياتك.
أنا أعلم ذلك يا أبي.
إذن لا أظن أنك تتوقعين مني الإجابة عن سؤالك في هذا الوقت المتأخر من الليل.
الحق معك يا أبي، لكنك رجل عاشر الكثير من الناس في حياته.
لعلك على حق مما تقولين، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. ابنتي، أنا لست قادرا على الحكم على الناس بهذه العجالة، رغم أنني أحمل بعض الأفكار عنهم، إذ ربما أكون مخطئا تجاههم. والآن هل ثمة هواجس تشعرين بها وتشغل بالك؟
أنا قد لا أعلم شيئا عن حياته، و أقصد جمشيد وعن مهنته.
قال إنه يعمل موظفا في قسم الحسابات،
إلا أن أمي أخبرتني بأن حياتهم المعيشية لم تكن جيدة، أليس كذلك؟
بلى، إذ إن المرحوم السيد أصغر كان شرطيا بسيطا.
إلا أنهم يا أبي قدموا إلينا البارحة عبر سيارة فاخرة. فضلا عن ذلك، فإن السيدة داوودي أخبرت أمي بأن ابنها اشترى خلال أعوام قليلة بيتا وسيعا، وقدم مساعدة لشقيقته. أعني
تكلم يا ابن.
أعني أن السيد جمشيد هذا ترى منذ متى أصبح يعمل موظفا في قسم الحسابات؟
لاحظي يا ابنتي، إن الكشف عن مثل هذه الأمور ليس أمرا صعبا، ولهذا رأيتيني البارحة أصررت على التأمل والصبر. لو تقرر أن يحدث زواج ما، فمن الأفضل أن تتبين الأمور واضحة من البداية. وأما الحاجة داودي فلا مانع لديها بهذا الخصوص. كوني على ثقة يا ابنتي بأنني سأخبرك بكل شيء يخطر ببالي بهذا الشأن.
شكرا يا أبي.
ولكن ما أطلبه منك هو أن لا تعجلي في الحكم على أحد، وما يدري ربما ترك أبوهم المرحوم إرثا لهم أو قطعة أرض في مكان ما، وهذا ما لا نعلم عنه شيئا. لقد رفع الأذان، فتوكلي على الله يا ابنتي.
سمعني يا أبي.
أيذهبي وصلي، ومن ثم اخلدي للنوم، فقد احمرت عيناك من السهر.
حسنا يا أبي، ألا تأمرني بشيء؟ هل أعد لك الشاي؟
أمك قد أعدته من قبل، وما عليك إلا أن تصلي وتخلدي للنوم.
سمعني يا أبي.
إنما يشغل بال ابنتي هذا هو الذي بات يعكر صفوي ويؤرقني طوال الليل. إلهي، أتوكل عليك وألتمس إليك بأن تسعدني وأهل بيتي، وأن تسعد ابنتي. يا الله يا الله يا الله.
يا حاج عبد الله، أين أضع هذه السجادة؟ فأنا لم أرها من قبل.
عليك بأخذها إلى البيت عند الظهر.
سمعا يا حاج، ولكن من أتى بها؟
قبل عدة أيام وحينما لم تكن في الحانوت أتى بها الحاج محسن.
نعم،
ولكن ما إن بسطها هنا أمامي حتى أعجبت بها، ووعدني بأخرى تشبهها في الأسبوع المقبل.
مبارك لك، مبارك لك يا حاج.
ولتكن مباركا لصاحبها.
أراك تمازحني يا حاج.
يا ولد، هل تتصور أنني في ظل هذه الأوضاع المتأزمة في السوق سأخذها للبيت حتى أفرشها في الغرفة؟
يا حاج، حقا لا أعي ما تقول.
في الحقيقة وخلال أول نظرة إليها تذكرت ابنتي مريم، فاخترتها لها، كما أن البارحة زارنا في البيت خطيب لمريم.
قلت خطيبا؟
أجل يا بني مصطفى، فكل بنت عليها أن تدخل بيت الزوجية يوما ما، شئنا أم أبينا.
أتعني يا حاج؟
قل، ما بك؟
لا شيء يا مصطفى. لا شيء يا حاج.
ما بك يا مصطفى؟
يا حاج، ترى متى موعد عقد المراسم؟
كانت مجرد جلسة للتعارف، والباقي يعلم به الله وحده.
دعني أذهب وأرتب السجادات في الحانوت يا حاج، لأن الزبائن قد بعثروا كلها.
هل سلمت المنشورات للحاج مرتضوي؟
نعم يا حاج.
شكرا لك يا بني.
عذرا يا حاج، هل تأذن لي بالخروج من الحانوت لبضع دقائق؟
إلى أين؟
أريد أن أتمشى لعدة دقائق في الهواء الطلق، ومن ثم أعود إليك.
قل لي يا مصطفى، هل أنت بخير؟
لا ليس مهما يا حاج، سأعود مبكرا.
اذهب رعاك الله.
عن إذنك يا حاج.
تفضل يا بني. منذ أيام وأنا ظننته يريد أن يكلمني عن شيء ما، وكنت أعلم جيدا أن استحياءه يحول دون ذلك. حينما سمع بالخطوبة تغيرت حالته فجأة، وكأن السماء أطبقت على الأرض. ترى ماذا أستطيع أن أفعل؟ إلهي، أنا راض برضاه، وأنت خير ناصر ومعين. علي بالصبر والتأني، توكلت عليك يا رب. الحل الوحيد والسبيل الأمثل هو الصبر. نعم.
ألو،
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي محمود، كيف حالك؟
الحمد لله، وكيف حالك أنت يا أبي؟
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. كيف أوضاعك؟
الحمد لله، وكل شيء على ما يرام يا أبي، لا تقلق.
لما لم تتصل بالبيت؟ فإن أمك تشتاق إليك كثيرا.
لكني فضلت الاتصال بك.
ولما يا بني، هل حدث شيء؟
لا يا أبي لا، الحمد لله، فكل شيء على ما يرام.
حمدا لله وشكرا. طيب، تحدث لي عن أوضاعك هناك، وهل أنت بحاجة إلى بعض المال؟
لا يا أبي لا، أنا لست بحاجة لأي شيء، ولكن ربما سأزوركم قريبا إن شاء الله تعالى.
الحمد لله، الحمد لله يا ولدي، جعلت فداك. هل اتصلت بالبيت وسألت عن صحة الوالدة؟
لكن يا أبي، ليس واضحا بعد متى سأعود إليكم.
لا أعلم قصدك، ماذا تقصد؟
أبتاه، إنك تدري بالأوضاع السائدة في البلاد، لهذا فضلت ألا أحجز تذكرة سفر بموعد محدد حتى تكون التذكرة مفتوحة.
نعم، وهو كذلك يا ولدي. أجل، فما تريده هو الصحيح، ولكن أخبرنا بوصولك فور هبوط الطائرة في المطار كي نأتي لاستقبالك.
سمعا وطاعة يا أبتاه. والآن هل لديك شيء تأمرني به يا أبي؟
لا يا عزيزي محمود، سوى أن تنتبه لنفسك أكثر من الماضي.
طيب، سأراك قريبا إن شاء الله. أخبر الوالدة بأنني سأكون عندها في أواخر هذا الشهر.
إن شاء الله تعالى يا بني.
مع السلامة يا أبي.
مع ألف سلامة يا بني، في أمان الله وحفظه. أجل، معه حق، عندما يتخذه من قرار فهو الصائب في ظل هذا الجو الكئيب وتفاقم الأوضاع هنا على يد رجال الأمن. رحمك يا رب، رحمك. شكرا لك يا رب، شكرا لك على هذا الحال وعلى كل حال.
وهكذا مستمعينا تابعتم الأحداث في الحلقة الثانية من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، وسنقف مع تأملات الحاج حسيني مع موقف عامله مصطفى إزاء خطبة مريم، وستتواصلون معنا في الحلقة الثالثة إن شاء الله لنجد أين ستدور الأحداث. فحتى ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن. يا دلة كتبت في غفلة ذهبت.
يا ذلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب يا حسرة بقيت في القلب يا حسرة بقيت في القلب تمزقني.